الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للسادس والعشرين من صفر لعام 44 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الدرس التاسع بعد الواحد بعد 900 من صحيح الإمام البخاري والأول من كتاب التفسير. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير، وهو الكتاب 65 من هذا الكتاب. واعتمد البخاري رحمه الله في تفسيره تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى، كما أنه اعتمد في السيرة سيرة موسى بن عقبة رحم الله الجميع. وطريقة البخاري في تفسير القرآن أن يفسر مفرداته، وربما ذكر بعض الأحاديث في الباب، إذ أن القرآن كما قال ابن عباس على 4 أنحاء: تفسير تعرف العرب بلغتها، وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. والذي لا يعلمه إلا الله معناه حقيقة الصفات، كيفية الصفات، وكيفية اليوم الآخر. والاهتمام بتفسير القرآن من المتعينات، لا سيما في زمننا المتأخر، قد يهلنا كثيرا من لغة العرب فضلا عن الأحكام. ويلزم في تعلم تفسير القرآن معرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة كذلك أسباب النزول، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سمع رجلا يفتي ولا يعرف الناسخ والمنسوخ قال: أهلكت. وهكذا يجمع بين ما ظاهره التعارض، لأن من لا يفقه هذا الباب ربما رد آيات بآيات أخرى، وربما سبب له الشك والريب، لا سيما إذا كان من المتشككين السامعين للمشككين في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو ما اتفق الصحابة رضي الله عليهم عليه، ويسمى بالمصحف العثماني أو المصحف الإمام، حتى أنه مكتوب ربما بعض الكلمات بما يخالف القواعد الإملائية، لكن لحرص المسلمين على عدم التعرض له بزيادة أو نقصان، وكذلك سد ذريعة التعرض له بزيادة أو نقصان، أبوا إلا أن يجري على ما كان عليه. فتجد السماوات تكتب بدون ألف، وإنما يشار إليها إشارة بعد ظهور الحركات، وهكذا ظهور النقط، وإلا كتب هكذا: الرحمن، ما يكتب بالألف ونحو ذلك. فعلى الصحابة هذا، وفعل المسلمون بعدهم هذا، حتى لا يأتي واحد يزيد ألف والثاني ينقص، وربما تلاعبوا بألفاظه ومعانيه. قال رحمه الله: باب ما جاء في فاتحة الكتاب، أي من الفضل، وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. والدين الجزاء مالك يوم الدين، فالخير والشر كما تدين تدان. وقال مجاهد بالدين بالحساب، الجزاء والحساب، مدينين محاسبين، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال سميت أم الكتاب أنه بفتح الهمزة يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، هو كلام أبي عبيدة في أول مجاز القرآن، لكن لفظه ولسور القرآن أسماء، منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب لأنه يبدأ بها في أول القرآن وتعاد قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة قبل السور، ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل الجميع انتهى. وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف. وقال غير سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله، ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها بالفاتحة الكتاب لا أم الكتاب، والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن اللام مبدأ الولد، بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد. وقيل سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل، واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. الحمد لله قد جعلت عليها مصنفين، المصنف الأول فتح الكريم المنان في تفسير السبع المثاني أم القرآن، وهو في مجلد متوسط، وأما المصنف الآخر فهو تنبيهات على معاني سورة الفاتحة، وبينا أنها متضمنة لأركان الإيمان وأركان الإسلام ومتضمنة لجميع الدين، كما ذكر عن بعض المتقدمين أن الله عز وجل جمع معاني القرآن في أربع كتب، يعني معاني الكتب التي أنزلت على الأنبياء في أربع كتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جعل معاني هذه الكتب في القرآن، ثم جعل معاني القرآن في المفصل، ثم جعل معاني المفصل في سورة الفاتحة، ثم جعل معاني الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى، وليس لأبي سعيد هذا في البخاري سوى هذا الحديث، واختلف في اسمه فقيل رافع وقيل الحارث وقواه بن عبد البر ووهى الذي قبله قيل أوس وقيل بل أوس اسم أبيه والمعلى جده، ومات أبو سعيد سنة 73 من الهجرة. قال رحمه الله كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، لظنه أنه لا يجب عليه ذلك في الصلاة. فقلت يا رسول الله إني نعم فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، أي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه أعظم سورة في القرآن، وهناك أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، وهذا دليل على أن القرآن يتفاضل، وإذا ثبت تفاضل القرآن ثبت تفاضل الأسماء والصفات. ومن هذا الباب اسم الله الأعظم، سميت بالسبع المثاني لأنها تثنى في كل صلاة، وسميت بالقرآن العظيم لأنها جامعة لمعانيه، ومن أسمائها الحمد والصلاح والشافية والكافية وغير ذلك من الأسماء. وقراءتها في الصلاة واجب وحتم، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فصلاته خداج. قال يستنبط من تفسير السبع المثاني بالفاتحة أن الفاتحة مكية، وهو قول الجمهور، هذا صحيح، خلافا لمجاهد ووجه الدلالة أنه سبحانه امتن على رسوله بها، وسورة الحجر مكية اتفاقا، فيدل على تقديم نزول الفاتحة عليها. قال الحسين بن الفضل هذه هفوة من مجاهد، لأن العلماء على خلاف قوله، فأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة والزهري وعطاء بن يسار، وحكى القرطبي أن بعضهم زعم أنها نزلت مرتين، وهذا قول بعيد، إنما نزل في المدينة فضلها، ونزل في مكة لفظها وشأنها. قال باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي تفسير هذه الكلمة. فمن باب الاختصار، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء للاستعانة، واسم مشتق من السمو، والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، والرحمن على وزن فعلان من الأسماء المختصة بالله متضمن للرحمة العامة، والرحيم من الأسماء العامة وهو متضمن للرحمة الواصلة. قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله لله رب العالمين، خالق ورازق ومدبر وحافظ العالمين، كل ما سوى الله، قيل الجن والإنس، وقيل والملائكة، وقيل كل ما سوى الله هو الصحيح. وهذا من الأسماء المركبة، رب العالمين من الأسماء المركبة، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أحسن الخالقين، وهي من الأسماء الحسنى بالإجماع، نقله شيخ الإسلام. وهكذا الرحمن الرحيم، هذا حمد آخر، ولكن إذا كرر الحمد يسمى ثناء، لما في مسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، هذا حمد ثالث. لكن إذا كان الحمد بصفات العظمة والجلال والكبرياء يسمى مجد، يقول مجدني عبدي مالك، وقرأت ملك. قال العلماء الحكمة في ذلك أنه قد يكون مالك لا ملك له، أي لا تصرف له، أقصد مالك لا تصرف له، وقد يكون ملك متصرف لا مالك، فكان شأن الله عز وجل أنه ملك ومالك، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة، يوم العقاب، يوم الحساب. ولماذا قال مالك يوم الدين مع أنه مالك السماوات والأراضين والدنيا والآخرة؟ لأنه يوم تتمحض فيه الملكية لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه الثلاث التي قال الله فيها هذه لي، أي لله عز وجل، لأنها متضمنة للثناء عليه والحمد له والشكر له. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله ونستعين بك، هذه وسط سورة الفاتحة. إياك نعبد أي نفردك بالعبادة، لا نشرك معك غيرك، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وإياك نستعين أي نستعينك على حسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء. وهذا دليل على أن من أراد أن يدعو الله عز وجل يبدأ ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، اهدنا المراد به وفقنا وسددنا، لأن هداية الدلالة قد بينها الله عز وجل على ألسنة رسله وفي كتابه، اهدنا الصراط الطريق الإسلام كما فسره في حديث النواس بن سمعان المستقيم، أي الموصل إليه، الموصل إليه. ويشترطون في الصراط أن يكون واسعا وأن يكون مستقيما وأن يكون موصل إلى المطلوب، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها ابن القيم. صراط الذين كرره لبيان وصفه، أي وهو صراط الذين، ويقرأ الصراط بالسين والصراط بالصاد والزراط بالزاي، كلها لغة عرب، كما يقال بصاق وبساق وبزاق وهكذا، وزقه ووسقه ووسقه. صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم لم يذكرون في سورة النساء من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أن المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير الضالين وهم النصارى، وإن كان اليهود والنصارى كلهم في ضلالة، إلا أن الغضب على اليهود أظهر وضلال النصارى أظهر، وإلا من حيث الحكم العام كلهم مغضوب عليهم وكلهم ضال. ولذلك قالوا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من علم ولم يعمل فهو إلى اليهود أقرب في شبهه، ومن عمل ولم يعلم فهو إلى النصارى أقرب في شبهه. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف، وإذا انتهى منها قال آمين، وهذه لفظة عربية معناها اللهم استجب. والذين يشككون في هذه اللفظة وعلى أنها لم تأتي في القرآن أو على أنها كذا، هؤلاء لا يلتفت إليهم أصلا، هم يشككون في السنة أجمع، هم يشككون في السنة أجمع. ومن السنة عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة كما هو ثابت وتقدم في الصلاة، هذه تعليقة مختصرة على هذه السورة العظيمة. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي هريرة رضي الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يلزم أن تنتظر قول الإمام آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، لأنه قد جاء إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فجاء من حديث عدي بن حاتم وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، وشاهد ذلك قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب في النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا.